البايع حيدر الكره كنا البايع بايع عن بايع عن بايع حيدر الكره كنا
البايع. الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول الدولي، وواشنطن تقول إن منظومتها الصاروخية اعترضت بعضها. إصابة نحو 20 فلسطينيا بجروح واختناقات خلال قمع الاحتلال فعالية الإرباك الليلي شرق جباليا. الأسد يؤكد أن التعاون بين سوريا وإيران في مجال مكافحة الإرهاب ساهم في حماية مصالح البلدين. تفاصيل النشرة. ذكر مسؤول أمريكي بأن ما يصل إلى 5 صواريخ أطلقت على مطار كابول الدولي قبل أن تعترضها منظومة الدفاع الصاروخي. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن الصواريخ أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم، غير أنه لم يتضح ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها جميعا. وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أمريكيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعلومات قد تتغير. وكانت القوة الأمريكية نفذت أمس ضربة بطائرة مسيرة في كابول مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة، وبداخلها انتحاري بدا أنه كان في طريقه لتنفيذ هجوم على المطار. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 18 فلسطينيا أصيبوا بجروح بينهم إصابات بالرصاص الحي خلال قمع قوة الاحتلال فعالية الإرباك الليلي شرق جباليا. وكان 100 فلسطينيين قد تجمعوا مساء أمس ولليوم الثاني على التوالي في منطقة أبو صفية شرق جباليا ضمن فعالية الإرباك الليلي، رافعين الإعلام الفلسطينية، وألقوا المفرقعات باتجاه السياج الأمني الفاصل ليبثوا الرعب في أوساط المستوطنين وقوات الاحتلال. أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقى وزير الحرب الصهيوني بني غانتس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف الشيخ عبر صفحته على تويتر أن اللقاء تناول بالبحث العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية في كل جوانبها. من جهته أكد غانتس في تغريدة أنه بحث مع عباس قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية، مضيفا أنه أبلغ عباس بأن كيانه يسعى لاتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبلورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالضفة الغربية وقطاع غزة. أكد الرئيس السوري أن التعاون القائم والمستمر بين دمشق وطهران أثمر نتائج إيجابية في حماية مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وشدد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على استمرار سوريا في محاربة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي من سطوته. من جهته قال عبد اللهيان إن إيران وسوريا حققتا انتصارات كبيرة في محاربة الإرهاب بفضل الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين، مؤكدا استمرار إيران في دعم سوريا وشعبها لمواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، لا سيما الإرهاب الاقتصادي وتداعياته. ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن إلى أكثر من 100 قتيل وجريح. وأشار مصدر طبي يمني إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 49 قتيلا و65 جريحا في حصيلة غير نهائية، مع وجود أعداد من المفقودين الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء. وكانت قيادة عسكرية في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا قد أشارت إلى أن قاعدة العند استهدفت أثناء تدريبات صباحية لمئات المستجدين بثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها القوة اليمنية من منطقة حبان في تعز. حول القصف الذي طال المرتزقة في قاعدة العند نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان.
ما حدث في قاعدة العند والخسائر التي يتم الحديث عنها، لا زالت الأعداد في تزايد بحسب المصادر التي تتحدث من هناك من ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان، والتي تقول بأن في بعض إحصائياتها بأنها وصلت إلى 155 ما بين قتيل وجريح. وبالتالي ما يمكن الإشارة إليه في إطار هذه العملية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسلطة الاحتلال بأنها تعكس الهدف الحقيقي من وراء تحالف العدوان في استهداف اليمنيين سواء كانوا معها أو كانوا ضدها. هذه القاعدة أيضا قد تعرضت للقصف في مرات سابقة في 2019، وهناك أيضا أحداث مشابهة على اعتبار أن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع ذكرى استهداف الإمارات لمرتزقة حزب الإصلاح في منطقة العلم، وبالتالي اليوم القرائن الكثيرة التي تشير إلى الأطراف المستفيدة من وراء مثل هذه العمليات والمتمثلة بتحالف العدوان في خلق حالة من الصراع والاقتتال المستمر ما بين اليمنيين حتى وإن كانوا في صفها أو مرتزقة يقاتلون إلى جانبها. طبعا القوات المسلحة اليمنية عند تنفيذ أي عملية يكون هناك بيان رسمي ويكون المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية حاضرا في التعليق على الحادثة سواء ببيان رسمي أو في التعليق عليها على حسابه. وبالتالي عند مثل هذه الحادثة وعدم وجود أي بيان صادر من القوات المسلحة اليمنية، فإن القوات المسلحة اليمنية في كل الأحوال لا تكون هي الواقفة وراء مثل هذه العملية، لأنه لا يوجد هناك ما يمكن أن يعيق القوات المسلحة اليمنية عن الإعلان عن تنفيذ مثل هذه العملية طالما وأنها أعلنت عن عمليات مشابهة في استهداف معسكر الوديعة وأعلنت عنها في بيان. والعمليات الأخرى كل عملية تقوم بها القوات المسلحة اليمنية تصدر فيها بيان، ولكن المعطيات اليوم من خلال الواقع تشير بأن عملية التزامن ما بين استهداف قاعدة العند التابعة للانتقالي وما بين قيام الإمارات التي كانت تقف إلى جانب الانتقالي في استهداف مرتزقة حزب الإصلاح في نفس التاريخ في منطقة العلم هي حالة وقرينة واضحة تشير بأن عملية الصراع القائمة ما بين مرتزقة الإمارات ومرتزقة السعودية وطريقة إدارة هذه الصراعات من قبل الإمارات والسعودية في تمزيق النسيج الاجتماعي هي المسؤولة والمستفيدة والقائمة وراء هذا الحدث. أيضا هناك العمليات الأخرى التي تم تنفيذها في بداية العام عند عودة ما تسمى حكومة المرتزقة أو حكومة الفنادق إلى عدن، تم استهدافها بنفس الطريقة من قبل الأطراف المتصارعة هناك. وبالتالي حالة الاقتتال اليوم التي تشهدها المحافظات الجنوبية هي تعكس مثل هذه الوضعية في التصفيات لليمنيين وتمزيقهم وتعميق حالة الصراع والاقتتال ليبقى المحتل هو المسيطر والمستفيد الأول والأخير من مثل هذه العمليات.
تقلد الإيراني أمير خسرواني الميدالية الذهبية في سباق القفز الطويل بدورة الألعاب البارأولمبية في طوكيو، وهي الذهبية الرابعة لإيران. انتهت النشرة. إلى العناوين مجددا. إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول الدولي، وواشنطن تقول إن منظومتها الصاروخية اعترضت بعضها. إصابة نحو 20 فلسطينيا بجروح واختناقات خلال قمع الاحتلال فعالية الإرباك الليلي شرق جباليا. الأسد يؤكد أن التعاون بين سوريا وإيران في مجال مكافحة الإرهاب ساهم في حماية مصالح البلدين. في أمان الله.
بريق الكلام. هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في عراق الرافدين. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، هل سيعاون العراق؟ حياكم الله. انقسم الوسط الثقافي والسياسي العراقي في تقييم خطوة الحكومة العراقية في استضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي جمع العديد من مسؤولي دول الجوار مع تمثيل لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بين قادح ومادح. فالمادحون يرون في جمع دول الجوار فرصة لدور إيجابي يلعبه العراق ويستعيد دوره الإقليمي، كما أنه فرصة لحل حالة بعض الخلافات وتسوية النزاعات بين دول المنطقة، فضلا عن إمكانية جلب استثمارات لتحريك الوضع الاقتصادي بالعراق. أيضا الناقدون يرون أن خلق بيئة استثمارية آمنة وطرح مشاريع مريحة ومربحة هو ما يجلب الاستثمارات، وليس مؤتمرات ولقاءات لا فائدة فيها، لأنها لا تخرج عن المجاملات البروتوكولية. إما إذا كانت لجمع الدول المختلفة، فلماذا أبعدت سوريا وهي من دول الجوار، ولماذا دعيت فرنسا وهي من أبعد من البعيد؟ ناقدون آخرون لا يرون في المؤتمرات الإعلامية التي تقوم بها الحكومة العراقية إلا فرصة للنقد والسخرية من خطوات الحكومة التي تسميها الحكومة الفيسبوكية، بينما يرى آخرون أن الحضور الإعلامي للزعماء والمسؤولين في بغداد مفيد لرئيس الوزراء بالتحديد مصطفى الكاظمي ولحكومته التي تتعرض لانتقادات شديدة لأنها لم تقدم أي منجز لشعبها. صحيح جدا أن الاستثمارات لا تأتي إلا لبيئة آمنة، ولكن أن يجتمع مسؤولين بمختلف المستويات من 10 بلدان في عاصمة بلد واحد، ألا يعطي هذا رسالة إيجابية إلى أن الأوضاع بخير والبلد آمن؟ ألا تساهم هذه المؤتمرات بتخفيف التوترات في المنطقة؟ طبعا تساؤلات كثيرة مطروحة، سوف نحاول أن نتوقف عندما يسمح به الوقت من لقائنا هذا. عراق الرافدين رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى عراق الرافدين. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، هل سيعاون العراق؟ سؤالنا الكبير الذي يشكل محور النقاش. نستمع إلى أولى المساهمات الصوتية التي وصلتنا من الأردن، الأخ صبحي عبد الحميد.
مؤتمر بغداد ماذا يعني وما هو المطلوب منه؟ الذين شاركوا في هذا المؤتمر من غربيين وأدوات يضمرون الشر للعراق ولكسب خيراته، ولا أهم من ذلك همهم الوحيد بعده عن المحور المقاومة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم. شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. لا بأس هنا أيضا أن نستمع للأخ العزيز والفاضل السيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن مؤتمر بغداد هو فرصة حقيقة لإثبات حسن النوايا للدول المشاركة فيه، ونتمنى أن تكون هناك مخرجات حقيقية تساعد العراق في الخروج من محنته الاقتصادية والاجتماعية والتي خلفها الاحتلال البغيض لأرضه منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. فالاحتلال هو سبب كل المآسي والويلات التي جرت ممرت على العراق في كل في كل الوقت الذي مضى، ولا يزال الاحتلال يسبب المعاناة للعراقيين من خلال دعمه للتكفيريين والتنظيمات الإرهابية. فنتمنى أن يكون العراق جامعا للأضداد. العراق كما هو عهده دائما هو الذي يسعى في الإصلاح، إصلاح ذات البين، ويجمع الدول و يحاول يعني أن يكون هناك مصالحة. ولا شك ولا غيب نحن جميعا نرحب بكل انفراجة، بكل مصالحة، بكل تعاون ما بين الدول العربية والإسلامية، حتى لو كان لدينا تحفظات على أداء بعض الدول ولنا موقف واضح وصارم منها، إلا أننا لسنا ضد أن يكون هناك مصالحة مثل بين الجمهورية الإسلامية و السعودية أو الإمارات. هذا حقيقة لسنا يعني لا نصب الزيت على النار كما يفعل الأمريكان. نحن نتمنى كشعب عراقي أن نسود السلام والأمن ربوع المنطقة، وكما هو معلوم الجمهورية الإسلامية ليست هي البادئة بالقطيعة، إنما الطرف الآخر هو الذي بدأ ونحن على يقين من ذلك، لكن ليس لدينا مانع حقيقة. ونتمنى أن يكون العراق ساحة للتلاقي والتصالح والمودة بين الدول، وكما تقول الآية الشريفة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنحن دعاة الصلح والسلام دائما، ولكن نتمنى أن تكون الدول المرتبطة بالولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة، نتمنى أن تكون صادقة فيما تقول من دعم العراق، ولا تشترط عليه شروط، وألا يعني تفرض عليه أمور هو ليس بصددها. يعني البعض كان يطالب بأنه نحن نعطيكم الكهرباء مقابل أن تحلون الحجز الشعبي، وهذه قضية حقيقة قضية مساومة، نحن لا نساوم على مبادئنا وقيمنا، نحن نرحب بالعلاقات المتوازنة والمتبادل والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين جميع الدول، ونتمنى أن ينجح المؤتمر وأن تكون فيه مخرجات حقيقية ملموسة على أرض الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد أمين المستوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل السيد أمين موسى من العراق على هذه المشاركة. في التحق بنا مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا زميل عزيز. نتوقف بمؤتمر أو عند مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الكثير حول هذا المؤتمر مطروح، ربما تقييم أو واقع ما يجري في بغداد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة المؤتمر وإن كان تظاهرة إعلامية من الناحية الواقعية، لا يمكن لمؤتمر يوم واحد أن يعني يحقق بيئة استثمارية أو يعالج مشاكل سياسية أو أمنية، ولكنه مظاهرة إعلامية إيجابية أعطت دفع للتفاهمات الإقليمية، خصوصا أنه تم استقاءات بينية بين العديد من قادة الدول المشاركة، المسؤولون القطري والإماراتيون التقوا بلقاء خاص بعد قطيعة دامت سنوات وبرعاية عراقية، وهذا دور إيجابي. هنالك أيضا تفاهمات مصرية قطرية، وهنالك لقاء بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، ولكن بالتأكيد أن فرصة اللقاء مع القوى المتخاصمة والمختلفة والتي لديها وجهات نظر مختلفة بالتأكيد تعطي فرصة لتهدئة مشاكل المنطقة وتقديم حلول حوارية وتفاهمية أكثر من تصعيد وحلول يعني غير وجودية. الخاصية الأخرى التي تحدث عنها ومنظومة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الإيرانية السيد عبد اللهيان كانت متميزة، هو الوحيد الذي طالب بخروج القوات الأجنبية من العراق، هو الوحيد الذي أكد أن القوات الأجنبية في المنطقة دورها سلبي، وهو الوحيد الذي أشار إلى غياب سوريا وأكد أنها بلد مهم في دول الجوار العراقي يعني بشكل وبآخر ناتجا عن حضورها. اللافت للنظر أيضا هنالك شيء يعني مهم أريد أن أنقله للمستمعين الأعزاء، وهو شكر رئيس الوزراء العراقي للرئيس الفرنسي باعتباره نسق المؤتمر، نسق هذا المؤتمر. هل هنالك دور لفرنسا في تنسيق المؤتمر؟ هل هنالك دور لفرنسا في غياب سوريا؟ هذا كله وزير الخارجية العراقي أشار له في مؤتمر صحفي، قال أن غياب سوريا لم يكن عراقية بل كان إرادة خارجية، بمعنى أن هنالك دولة خارجية معينة أو دول خارجية معينة أثرت على غياب سوريا. على كل حال المؤتمر به وعود إيجابية بتهيئة فرص استثمارية وتهيئة أخوض شراكة، وبه وعود إيجابية لدعم العراق ودعم مسيرته، وبه وعود إيجابية لحل مشاكل المنطقة. هذا كل ما يمكن أن نخرج به، هي مجرد وعود، لا أعتقد أن هنالك فرص أخرى لتقييم المؤتمر أكثر من هذه الوعود الإيجابية. الوعود إيجابية بالتأكيد، ولكن الواقعيات كثيرا ما تتخلف عن مساحة الوعود. يعني كان هنالك مؤتمر لدعم العراق في الكويت عام 2018، وعد العراق بمساعدات مليارية لم يقل منها في السنة واحدة كما قالت الحكومة العراقية بعد ذلك. لا نعتقد أن هنالك دعومات مالية مباشرة، ربما هنالك فرص استثمارية هم يبحثون عن الربح ويريدون بالعراق أن يكون منطقة من مناطق العمل لديهم، خصوصا الشركات الفرنسية. الرئيس الفرنسي طلب بشكل واضح وصريح أن تحدث فرنسا القطاعات والمجالات التي تشارك فيها بالاستثمار، يعني وهذا أمر غريب بالنتيجة يعني بالسيادة العراقية، ليس مناسبا لدولة أن تطلب هي المجال الذي تعمل به، المفروض البلد هو الذي يقدم احتياجاته ويتم التعاون وفقه. على كل حال أخواني الإعلاميين والجو في العراق، الجو الثقافي والإعلام الذي نتابعه أعطى انطباعات إيجابية، ولكنها ليست كاملة عن المؤتمر، لأن هنالك أيضا آمال غير واقعية وآمال سوف لن تتحقق مشغولة.
أتقدم لك بالشكر الجزيل الزميل محمد سعيد من بغداد على هذه المشاركة وانضمامكم. شكرا. شكرا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في عراق الرافدين. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، هل سيعاون العراق؟ نعم، لا زال سؤالنا الكبير والذي يشكل محور النقاش. نستمع إلى مسامة صوتية سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم سادة الأفاضل. والله أننا لا نأمل أي شيء من هذا الجوار العربي الغريب. حقيقة مسألة الجوار العربي عندما يدعى بالكامل ولا تدعى الحكومة السورية بقيادة مثلا رئيسها المنتخب من قبل شعبه رئيسا شرعيا على بلادها وهو الرئيس بشار الأسد، فكيف يكون هذا مؤتمر الجوار العراق؟ هل من الممكن أن يأتي ماكرون هذا الرئيس الفرنسي إلى جوار العراق ويأتي ويجلس على طاولة بغداد ويشرف على هذا المؤتمر، ولا يأتي الرئيس السوري مثلا؟ مثلا يأتي الرئيس المصري السيسي، ما علاقة السيسي هذا الرئيس المصري بجوار العراق؟ ما علاقته؟ ما علاقة مصر بجوار العراق؟ مصر تفصل بين وبين حدودنا، تفصلها الأردن، تفصل صحراء مثلا صحراء سيناء إسرائيل أو فلسطين المحتلة عفوا. ما الذي أحضر مصر إلينا وفي مؤتمر قمة جوار العراق؟ إذا كان مؤتمر مثلا قمة عربي آمنت بالله، ولكن الجوار دول الجوار كيف يكون مصر أن تأتي إليه ولا يأتي الرئيس السوري؟ أي مفارقة غريبة هذه، أي مفارقة غريبة هذه عندما رئيسي الجار لا أدعوه إلى هذه الطاولة وأتركه وأتي إلى مثلا دولة تفصل بينه وبينها دولتين وأكثر، أي جيران هؤلاء؟ ثانيا نثني على وزير الخارجية الإيراني عبد الأمير لهيان، هذا الرجل المحترم ذو الفكر الراجح المثقف، نثني عليه وعلى كلامه الطيب عندما قال اعتزازنا بدول الجوار والدول العربية وعلى رأسها الدولة العربية السورية الشقيقة الصديقة. يعني أنا لا أستغرب من موقف مشرف مثل موقف الجمهورية الإسلامية بهذا الكلام، ولكن كل الاستغراب بالناس يدعون العروبة ويقطعون أخيهم الذي في العروبة ويسلمونه طعما إلى الإرهابيين ألا وهي الدولة السورية. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.
كذلك الشكر لكم سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة وكذلك التواصل معه. نسأل عن الحضور الذي حضر إلى هذه الجلسة. طبعا ما يطرحه السيد ياسر الحسيني قبل لحظات مطروح وبقوة في العراق، مع علاقة تلك الدول البعيدة جدا عن مؤتمر أسمي بمؤتمر جوار العراق، ولماذا تم الإصرار على أن تكون مثلا فرنسا أو مصر أو غيرها وضمن الحاضرين في هذا اللقاء وهي من دول غير جوار العراق، غير مجاورة للعراق جغرافيا، لماذا الإصرار على هذه الدول بالتحديد فرنسا أو مصر أو غيرها؟ لا بس نسمع للأخت فاطمة من العراق.
ما في تعاون، ما في شراكة بين الحكام العرب وبيننا، كلهم خونة متآمرين علينا، غير مرحب بهم، مرحب فقط بالجمهورية الإسلامية، هم السند والعون لنا.
حياك الله أخت فاطمة من العراق، تطرح وجهة نظرها طبعا محترمة، وكذلك نحترم كل وجهات النظر ونتمنى ونسأل الله أن يكون الجميع بخير وأن يكون هناك ترحاب وترحيب بالجميع. حقيقة اليوم العراق بحاجة ماسة لكل العالم أن يمد له يد العون للخروج من كل المشاكل التي يعانيها في هذا الواقع المؤلم إذا ما صح لنا التعبير أو الصعب. حقيقة تلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين فلسطين. أستاذ حسين السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله أستاذ حسين. نسأل في بداية هذا اللقاء من عراق الرافدين عن تقييمكم لنوع الحضور لهذا المؤتمر وسبب عدم دعوة سوريا بالتحديد الدولة الجارة العراق لهذا المؤتمر. تفضل.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وأهلا بالمستمعين الكرام. بكل تأكيد أستاذ الحضور النوعي دائما ما تمتاز به الجمهورية الإسلامية في إيران، خصوصا عندما يتعلق الأمر في بالدول المستضعفة والتي تعاني من ظلم وإرهاصات محور الشر الأمريكي. لذلك الحضور النوعي امتازت فيه الجمهورية الإسلامية في إيران عن غيرها، كونها كانت ولا زالت صادقة في أفعالها قبل أقوالها، وهو ما تنفرد به الجمهورية دائما في الوقوف مع الآخر. أما عدم دعوة الجمهورية السورية جاء بكل تأكيد، فهو جاء بضغوط خارجية، كون الأخيرة تعاني من حصار دبلوماسي. لذلك فإن الدعوة تعني اعتراف رسمي، لو كانت الدعوة حاضرة لكان جزء من الاعتراف الرسمي من كل الحاضرين في المؤتمر بشرعية النظام السوري، خصوصا مع النتائج الانتخابات السورية الأخيرة التي أفرزت واقعا يخالف رغبة الكيان الصهيوني والسعودي ودول الخليج المطبعة. نعم.
طيب. نسأل أيضا عن بعض التساؤلات المطروحة حقيقة، حيث عقد قبل نحو أكثر من عام مؤتمر في الكويت كما تتذكرون أستاذ حسين لدعم العراق اقتصاديا.
نعم.
لم يستلم منه العراق شيئا، هل تعتقد أن الاستثمارات قادمة العراق بعد هذا المؤتمر وعلينا أن نستبشر خيرا وأن ينتظر الشعب العراقي المزيد من هذه الاستثمارات باعتبار أن هناك وعودا قد قطعت من قبل البعض من القادة، قطعوا وعود على نفسهم بقضية أن يستثمروا في العراق، برأيكم؟ تفضل.
نعم. بكل تأكيد أستاذنا الكريم المستمعين وخصوصا الشعب العراقي يدرك تماما أن هكذا وعود هي فارغة، ولا يمكن أن يكون المؤتمرين صادقين في مثل هكذا وعود. الشارع العراقي لا يثق بهكذا مؤتمرات، كون وعود الحاضرين لا تخرج عن ديباجة المؤتمر وهو مجرد حبر على ورق. والدليل أن مؤتمر الكويت ووعود الكيان السعودي أصبحت مسار أخرية عند الشعب العراقي، ولعل وعد بناء ملعب باسم أمير السعودية رغم رفضه عدم. العراقيين يرفضون هكذا مبادرات، لكنهم أرادوا أن يستفهموا، أن يوضحوا للآخرين خصوصا العراقيين المقاومين، أرادوا أن يوضحوا صورة هذا الكيان. وعلى الرغم من أن بساطة الوعد مقارنة بفعالية السعودية في العراق وما سببته من مشاكل كبيرة للعراقيين من دعمها للإرهاب، إلى أن الوعد لم ينفذ، خصوصا وهو ملعب ممكن أن تتبرع فيه دولة الصومال بإمكاناتها الاقتصادية الضعيفة. وهذا يدل أنه الكيان السعودي ليس لديه تعاطي إيجابي مع العراقيين، حكومة شعب، وإن كان شكل الحكومة الحالي يتقرب من النظام بكل طريقة. تحسين صورة الرياض لا يمكن أن تكون بمجرد وعد ببناء ملعب لكرة القدم، فصورة الكيان السعودي حق، والجميع يعرف أنها رسمت بدماء العراقيين. السعودية ليس لديها إمكانية لإرسال ما هو إيجابي للعراقيين بقدر ما تستطيع، ولديها الرغبة الجامحة اليوم وفي الأمس وحتى في المستقبل. هي راغبة في إرسال فقط المفخخات، هي راغبة في إرسال الأحزمة الناسفة، هي في رؤية دماء العراقيين تستباح. هذا هو النظام السعودي.
طيب.
لا يوجد أي بادرة إيجابية للكيان.
أستاذ حسين فقط اسمح لي هنا، يعني ما تتفضلون به على أرض الواقع. نعم، عانى الشعب العراقي الكثير من تلك المشاكل والمؤامرات التي حيكت ضده. هنا أتوقف عند قضية هذه اللقاءات، برأيك هل ستتيح فرص لحل هذه التوترات النزاعات في المنطقة بين تركيا والسعودية، بين السعودية وقطر؟ هل يستفيد العراق من الحضور التركي مثلا لطرح قضية الاحتلال التركي لأراضيه وقضية البككة ومطاردتهم ووجود غارات في جبال قنديل ومشاكل وما إلى ذلك في شمال العراق؟ هل تعتقد أن العراق أن هذه اللقاءات قادرة على أن تحل بعض من هذه المشاكل، تقرب من وجهات النظر بين الدول المتصارعة ربما التي تواجه مشاكل فيما بينها وهي مجتمعة اليوم في بغداد؟ هل تعتقد ذلك أستاذ حسين؟
بكل تأكيد أستاذ الكريم، بكل تأكيد سوف لن تنعكس نتائج المؤتمر بما هو إيجابي على الداخل العراقي بقدر ما سيقرب الأطراف المتخاصمة. هنالك جميع، أكاد أن أجزم أن جميع الدول والكيانات يعني بين قوسين نحن كعراقيين حقيقة يا أستاذ الكريم نتعامل مع السعودية كدولة. السعودية في نظر العراقيين كيان زين، كيان غاص، كيان إرهابي، كيان تسبب في حروب قتلت ملايين العرب والمسلمين. هذه المؤتمرات لن تكون ذات نتائج إيجابية على العراقيين بقدر ما ستقرب بعض الشيء الأطراف المتخاصمة خصوصا السعودية وتركيا من جهة، والسعودية والإمارات ومصر والأردن مع قطر من جهة أخرى.
طيب، هل يساعد حضور الجمهورية الإسلامية أستاذ حسين لو سمحتم أسأل فقط قضية الجمهورية الإسلامية وحضورها المتمثل بوزير الخارجية الجديد، هل يساعد في إيجاد فرص إيجابية لحل حالة المشاكل مع الجانب الأمريكي مع محورها في دول المنطقة برأيكم؟
الإيرانيون حضر حقيقة، يعني الإيرانيون في الأمور التي تتعلق في العراق هي بمن حضر. ممكن أن يكون أصغر دبلوماسي إيراني يحضر إلى بغداد تكون نتائجه الإيجابية أكبر من حجمه الدبلوماسي. إيران لديها مصداقية في التعامل مع العراقيين. إيران لا تتعامل بمنطق الضعيف في أغلب أزماتها، في أحلك أزماتها هي تتعامل بمنطق القوة مع الجانب الأمريكي. وأعتقد أنه لو عكسنا السؤال سيدي الكريم، لو عكسنا السؤال إيران ليست بحاجة إلى التفاوض مع الأمريكان بقدر ما الأمريكان هم بحاجة إلى تكون هنالك تفاهمات مع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ولعلها تطمح كواشنطن تطمح بقوة لأن يكون العراق وحتى أطراف قريبة من المقاومة، فصائل المقاومة في العراق أن تكون عامل إيجابي تقرب وجهات النظر على الأقل تقلل من الخسائر الأمريكية الفادحة خصوصا ما بعد كانون الأول 2020 عندما استهدف الطيران الأمريكي الغاصب قادة النصر في مطار بغداد. الأمريكان هم من يرغبون بأن تكون هنالك تفاهمات مع الجمهورية الإسلامية، وإن زعموا أنه لن يريدوا ذلك، أو وإن زعموا أنهم سادة العالم والقطب الأقوى، لكن على الأرض أعتقد والجميع يعرف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست بحاجة لتفاهمات مع الأمريكان بقدر ما الأمريكان هم بحاجة إلى أن
شكراً
يجلسوا مع النظام الإيراني.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ حسين فلسطين الكاتب والمحلل السياسي من العراق لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء من عراق الرافدين.
شكرا.
شكرا. حياك الله، شكرا جزيلا. حقيقة حاولنا نطرح بعض التساؤلات المتعلقة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لدول جوار العراق، شابه الكثير من الحديث واللغط بين متفائل ومتشائم، تذهب الكثير من التحليلات. إلى أين سيسير هذا المؤتمر؟ ما الذي يمكن أن يقدمه للعراق والعراقيين؟ كلها تساؤلات مطروحة وموجودة. أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال، شكري واعتذاري منه، من الأخ العزيز أبو علي، من أبو محمد، من الأخ أيمن إدريس، من الأخ العزيز والفاضل علي من العراق، و مساهمات كثيرة صوتية ومكتوبة وصلتنا، لكن للأسف الشديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء. من عراق الرافدين حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا منا أطيب التحايا والمنى، والسلام عليكم.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو بما يعرف المحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آية مباركة في سورة يوسف عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. بخصوص المقطع من الآية المباركة وهو وصف الباري ليوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام بأنه من المحسنين، هنا رواية عن مولانا أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام من خلالها يبين لماذا وصف يوسف بالمحسن. حقيقة الرواية جديرة بالتأمل. الإمام سلام الله عليه طبقا لهذه الرواية يذكر ثلاث خصال اللي من أجلها وصف يوسف بالمحسن، وتعلمون بأن المحسن له مزية في الحقيقة. أولا طبقا لآيات الذكر الحكيم هو قريب من الله عز وجل وهو محبوب عند الله عز وجل، بعد ما أصور مزية أعظم من هذه المزية، بس بشرط أن يصل إلى هذه المرتبة أنه يوصف بأنه محسن. هنا رواية أيضا مروية عن إمامنا الصادق هم جديرة بالتأمل. خلي أذكر هذه الرواية بعدين إن شاء الله نشير إلى الرواية المفسرة للآية المباركة اللي أشرنا إليها. الرواية المروية عن إمامنا الصادق هكذا، أن رجلا جاء أبا ذر رضوان الله عليه فقال له يا أبا ذر ما لنا نكره الموت. سؤال جدا وجيه، ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخر، فلا تحبوا أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. فرضوا إذا واحد يقولوا له أنت قرار مثلا تنتقل من هالفيلا الفخمة إلى في البيت مثلا بسيط بيت عربي كما يقال مثلا، هذا مستعد يروح مكان عالي إلى مكان داني؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فلا تحبوا أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. سؤال آخر قال يا أبا ذر كيف ترى قدومنا على الله عز وجل؟ زين لاحظوا الجواب حقيقة. طبعا عندما يقال أبو ذر، أبو ذر من هو؟ هو تلميذ أمير المؤمنين، تلميذ رسول الله، تلميذ أهل البيت، يعني المعارف اللي عنده مقتبسة من هالنبع الطاهر. بعدين الإمام الصادق سلام الله عليه طبقا للرواية دا ينقل هالرواية، يعني الإمام استحسن إجابة أبي ذر اللي ينقلها سلام الله عليه. كيف ترى قدومنا على الله عز وجل؟ فأجابه أبو ذر قال له أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. المحسن كالغائب يقدم على أهله، طبعا يتلقوه يستقبلوه بكل حفاوة يرحبون به. وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. المسيء هذا حاله. قالوا له كيف ترى حالنا عند الله عز وجل؟ ذاك السؤال كان كيف ترى قدومنا على الله، سؤال آخر كيف ترى حالنا عند الله عز وجل؟ قال اعرضوا أعمالكم على كتاب الله. قال عز من قائل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أحسن ملاك آيات الذكر الحكيم. آخر سؤال قال له فأين رحمة الله؟ يعني يبدو كأنه إذا يقول له مثلا أنت عقدت الأمور يبدو، أين رحمة الله؟ شنو الجواب؟ قال له إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسنتم، صحيح رحمة الله واسعة بس بها شرط صريح القرآن إن رحمة الله قريب من المحسنين. بعد هالمقدمة إن شاء الله نمر على رواية مولانا الإمام الصادق المفسرة لقوله تعالى إنا نراك من المحسنين. هذا قول إخوة يوسف لأخيهم يوسف، ذكرت لكم الآية المباركة من سورة يوسف. يقول عليه السلام طبقا للرواية يذكر ثلاث خصال ليوسف النبي اللي بها وصف بأنه من المحسنين. كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ويعين الضعيف. لاحظوا ثلاث خصال ذكرها الإمام سلام الله عليه طبقا لهذا النقل. أولها ماذا؟ كان يوسع المجلس. يوسع المجلس يعني شنو؟ يبدو يعني شيء جدا بسيط، نعم بالظاهر بسيط ولكن إذا تتأمل تتعمق فيه لا هذا بيه دلالات أخرى. يوسع المجلس فرضه هو قاعد في مكان دخل شخص يسوي له مكان، يوسع له يجلسه إلى جنبه يخلي له مكان مثلا يرحب به، هذا يبدو عمل بسيط يعني، يعني جدا عمل مهم اللي من الخصال اللي جعلته من المحسنين أنه يوسع في المجلس. نعم يبدو عمل بسيط ولكن ممكن والله العالم أن هذا بعلامة بدلالة، هذا اللي في هالأمور البسيطة تشوفه يهتم. أكيد أمور اللي أعلى منها أهم منها له اهتمام. ممكن أيضا نأخذ بعد أوسع لهالكلمة، يعني المجلس مو بس المكان، يعني وفرضه في مجالات أخرى من الحياة في مجال العمل مثلا، في مجال الزواج، في مجالات أخرى اللي بإمكانه أن شنو؟ بإمكانه أن يوسع له، بإمكانه أن يهيئ له أسباب، شنو المانع أنه المعنى يكون له بعد أوسع، يعني مو فقط المجلس المكان. المجلس نعم من مصادقه، ولكن ممكن في مجالات أخرى. هذا هم يدل على أن هذا الإنسان اللي كما ذكرت لكم بالنسبة إلى هذا الأمر البسيط عنده اهتمام، فكيف بالأمور الأخرى اللي ينبغي أن يقوم بها، إزاء مثلا إخوانه، إزاء الآخرين. هذا بالنسبة إلى الصفة الأولى. الصفة الثانية، ويستقرض للمحتاج. شوفوا، عندنا يقرض، عندنا يستقرض. إذا كان يقرض معناه شنو؟ يعني أحسنتم، يعني هو عنده مبلغ، عنده مال ويقرضه للآخرين. أما تارة لا، هو ما عنده، يستقرض للمحتاج. طبعا ذاك هو فيه فضل كثير، أنه واحد يقرض فيه فضل وثواب عظيم. لعل يستفاد من بعض الروايات أن الإنفاق بعشرة، الإقراض بثمانية عشرة، ثواب أعظم يكون. ولكن أكو شيء أكثر فخرا، أنه شنو؟ يستقرض للمحتاج. هو قد مو بوسعة، ما عنده، ولكن يشوف هذا المورد بحاجة، هو هم أفرضه إلى مكانه، إلى ما أواجه. أكو قضية تنقل عن أحد العلماء، قضية عجيبة حقيقة. يقولون هذا العالم، عالم يعني كان على مستوى المراجع أيضا، كان يعني عالم فقيه، فقيه مطلق يوصف هكذا كان، بس كان جدا من صفاته ومن دأبه أنه يسعى في حوائج الآخرين. وعادة ما كان يملك من المال شيء، ما كان يملك من المال شيء، ولكن كان إلى أفرض مكانه، إلى ما يوجه كما يقال، فيحاول يستقرض يمشي أمور الناس. يقولون دنت منيته على ما ببالهم، اسمه مرحوم شيخ زين العابدين، اسمه على ما ببالي، لعله كان من تلامذة المجدد الكبير رحمة الله عليهم، عالم على مستوى يعني، كان شافه عند الاحتضار مو مرتاح، قالوا له مولانا انت الحمد لله كان لك توفيق في قضاء حوائج الإخوان، ما كنت تقصر كذا، بعد ليش شوفك قلق؟ الجواب عجيب كان، يقولها صحيح، ولكن أنا أخشى أنه يقال لي أنت كان لك ما يوجه أكثر، وجاهة أكثر، مكانة أكثر، ليش أكثر ما سعت؟ أنا أخشى من هذا. وأنه نعم قدر استطاعتي قمت، ولكن أخشى أنه ألام على هذا المعنى. شوفوا بعضهم كيف ينظر. لذلك من صفات المحسنين اللي برز بها يوسف الصديق ماذا؟ أنه كان يستقرض للمحتاج. وآخر صفة، ويعين الضعيف. هنيئا لمن يتصف بهذه الصفة، بل بهذه الصفات في الواقع. فإن شاء الله هذه الأمور نأخذها بعين الاعتبار، ثلاث خصال طبقا لرواية الإمام الصادق سلام الله عليه، جعلت يوسف الصديق في عداد المحسنين. شنو صارت الصفات الثلاث؟ يوسع في المجلس، هذه الصفة الأولى، ويستقرض للمحتاج، يستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
حسين حسين
حسين حسين
يا من اسمك شرف يا من حبك هدف يا من عمرك كهف حسين حسين إليك فيك والعمر إليك عمري نذر إليك صوت وشعر حسين يا ريت أحيا وأموت خدمتك حسين حسين
يا طاهر من هويته عشق ساحر لقيته بعت روحي وصرت عبد الإمامي بعت روحي وصرت عبد الإمامي عبوديتك سيادة وأخدمك عن إرادة ملك عالي يا أبو اليمة مقامي ملك عالي يا أبو اليمة مقامي أنا عبدك مولك وحيس مثل الملك مليك بلا شريك
حسين حسين
إليك خادم وحس إلي عزة نفس تذل إلغى الشمس
حسين حسين
يعز كل من يسير بخطوتك
حسين حسين
يا ريت أحيا وأموت بخدمتك حسين حسين
شرف يمن حبك هدف يمن عمرك كهف حسين حسين إليك فيك والعمر إليك عمري نذر إليك صوت وشعر حسين حسين يا ريت أحيا وأموت خدمتك حسين حسين
شال من برن خونا نحس مثل ابونا مثل امنا تدارينا الحنينة مثل امنا تدارينا الحنينة مجالسنا وذكرها منكر اللي نكرها نجز اسمه وفلا يعتب علينا نجز
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه.